السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوا، ولو شاء يطيعه جميعا لأطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. وبعد، أيها المباركون، وتجتمع ثلاث مناسبات بقدر الله قلما تتفق أيامها: عام هجري جديد، ويوم وطني مجيد كما قال الدكتور ساري، وعام دراسي جديد. قبل أن نبحر فيما جئنا من أجله وهو الحديث عن وطننا الغالي المملكة العربية السعودية، أحب أن أقول لكم: هذه الحياة ليست مركبا يسيرا، مركبا صعبا، وليس كل أحد يقدر أن يخوض غمارها بتوفيق الله. وكل من ترونه من الناس قد بلغ شأوا عظيما في المكان الذي هو فيه، فأنت تغبطه على ما يركبه أو على ما يناله أو على وضعه، لا تعتقد أنه ولد كذلك، وإنما مر بمراحل وأحوال حتى وصل إلى ما وصل إليه. وهذا أمر تعرفه العرب في أمثالها، في كلامها يقولون: ولا بد دون الشهد، يعني العسل، من إبر النحل. والإنسان لا يمكن أن يصل إلى ما يحب حتى يجلس فيما يكره، لن تصل إلى ما تحب حتى تمر على شيء تكرهه. الحياة أطواء، لا يوجد أحد ولد ملكا أو أميرا أو سيدا أو طبيبا، إنما مر بأطوار حتى وصل ما وصل إليه. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في مشقة. هذا أمر أقوله بين يدي المحاضرة وأنا أغبطكم وأهنئكم في آن واحد. أنتم هنا أتيتم على ضربين فيما أعلم، بعضكم استفاد من كانت الدولة تهيئه أن يدرس على حسابها في الكليات الأهلية، وبعضكم قد فاتوا هذا القطار فهو يدفع من ماله. وأيا كان الأمر، فإن الاثنين منكما يغبطان، منكم يغبطان على هذا. أنا أعلم أن في هذا شيء من الصعوبة، شيء من التعب، شيء من الجهد، لكنه سيوصلك يا بني ذات يوم إلى ما تحب، ما دمت قد مررت على الشيء الذي تكرهه. هذه سنة لله جل وعلا، لا تتبدل ولا تتغير. نأتي الآن لما جئنا من أجله. الله عز وجل يقول في كتابه العظيم: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما معنى فطرة الله التي فطر الناس عليها؟ الله عز وجل أمر ملكا أن يأتي إلى الأرض قبل أن يخلق الله أبانا آدم. هذا الملك نزل فهم أن يقبض قبضة من الأرض كما أمره الله، فقالت الأرض له: أعوذ بالله منك، فرجع إلى ربه ولم يقبض شيئا. فسأله الله وهو أعلم، قال: أي رب، استعاذت بك فأعذتها، أي قالت أعوذ بالله منك فأعذتها لأنني أعلم عظمتك. فتركه الله، سكت عنه، وبعث ملكا آخر. الأرض عندما جاء الملك الآخر ليقبض منها قالت له مثل ما قالت للأول. فلما عاد إلى ربه وسأله ربه أجابه بما أجابه الملك الأول، فبعث الله ملكا ثالثا، هو الذي بعد ذلك أصبح ملك الموت. قبلها لم يكن هناك موت حتى يسمى ملك الموت. فلما جاء يقبض من الأرض قالت الأرض أعوذ بالله منك، هو ماذا أجابها؟ لم يسكت كما سكت الملكان اللذان قبله، قال: وأنا أعوذ بالله أن لا أنفذ أمره. فقبض منها فسلطه الله على أرواح بني آدم. هذه القبضة، قال ربنا: خلقكم من تراب، مزجت بماء وأنتم أطباء، أصبحت طينا. لما أصبحت طينا قال الله: من طين. هذا الطين ترك دهرا فترة من الزمن حتى أصبح فخارا، لو قرأته لأحدث صوتا، قال الله: من صلصال كالفخار. بعد أن أصبح فخارا خلق الله منه أبانا آدم عليه السلام. خلق آدم جسدا قبل أن يخلق روحا، ثم نفخ الله فيه من روحه فدخلت الروح من حلقه فوصلت إلى رأسه قبل أن تصل إلى أدناه. فلما وصلت إلى رأسه الروح أبصر، فرأى الملائكة ورأى الخلق الذين يوم ذاك كانوا موجودين، فلما رآهم عليه السلام هم أن يقوم قبل أن تصل الروح إلى قدميه فسقط. فهذا معنى قول الله عز وجل في القرآن: خلق الإنسان من عجل. وقول الله عز وجل: وكان الإنسان عجولا، لأن أبانا كان عجولا. أبونا آدم عليه السلام أودع الله فيه أشياء من الفطرة، أودع الله فيه أشياء من الفطرة، هذه الأشياء التي من الفطرة ورثها أبناؤه عنه، ورثها أبناؤه عنه. ومثل هذا لا يعلم به مثلكم، لأنكم هذا تخصصكم في قضية ما يسمى بالجينات وغيرها، ورثها جميع أبنائي عنه، جميع الخلق، لأن جميع الخلق هم أبناء آدم. فما أراد الله أن يصل إلي وإليك وإلى غيرنا جعله الله عز وجل في أبينا آدم، فجعل الله عز وجل فيه الفطرة. ما الفطرة؟ أعظم الفطرة أن يقبل دين الإسلام، أعظم الفطرة أن يقبل دين الإسلام. فمن حاد عن دين الإسلام ليس على الفطرة. فالأم تحن على ولدها فطرة، والأب يشفق على ولده فطرة، والابن يحن إلى أبوي فطرة، فطرها الله جل وعلا عليها. أيا كان حال أبيك أنت تحبه، والأم أيا كان حال ولدها تحبه، لأن القضية ليست بيدها ولا بيد الولد، هذا شيء فطرة. من الفطرة التي أودعها الله عز وجل فينا حب الإنسان للأرض التي نشأ فيها، لأن هذه الفطرة لو لم تتحقق لاضطربت الحياة، لو لم تتحقق لاضطربت الحياة. ما معنى لو لم تتحقق اضطربت الحياة؟ لو قدر أن الإنسان، أي إنسان، لا يحب إلا الأرض التي فيها نفع، لاختصم الناس كلهم على بلد واحد، لاختصم الناس كلهم على بلد واحد. لكن الله جعل الإنسان فطرة أنه يحب الأرض التي نشأ فيها بصرف النظر عن البلد الأخرى، بصرف النظر عن البلد الأخرى، لأنه نشأ فيها، فيصبح تعلقه بها فطرة أيا كانت تلك الأرض. يقول الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، هو نشأ في دمشق سوريا، يقول: جبت ديار أكثر ديار العالم وفيها ما ليس في دمشق، إن كان أنهار وإن كان زروع وإن كان ناطحات سحاب وإن كان حضار في أعظم، لكن لا أجد قلبي إلا معلقا بماذا؟ بدمشق، لأنه ولد فيها، نشأ فيها، هي بلده. وكذلك كل إنسان حتى لو كانت أرضا قاحلة، أرضا مجدبة، ما دام ولد ونشأ فيها يجد في نفسه حنانا إليها، لأنه لم يقع هذه الفطرة لاختصم الناس على بقعة صغيرة من الأرض. لكن الله أودع فينا أننا نحن إلى الديار والوطن الذي ولدنا ونشأنا وننتمي إليه. فلهذا لما قالوا، هو ليس حديثا أن حب الأوطان من الإيمان، لكن المعنى صحيح، فأحيانا يكون الحديث غير صحيح نسبته إلى الرسول لكنه صحيح في معناه. يوجد حديث يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، أنا أفصح العرب بيد أني من قريش. هذا الحديث لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم لكن معناه صحيح، الرسول صلى الله عليه وسلم أفصح العرب وهو من قريش، فالمعنى صحيح وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل. هنا حب الوطن من الإيمان لم يقله النبي لكن معناه صحيح، فإن الإنسان إذا كان مؤمنا كان على الفطرة، والفطرة تجعل الإنسان أي الآن لديكم إخوة من مصر، من السودان، من سوريا، من الخليج، من العراق، يدرسونكم، هم يرون الحرمين، يعظمون الحرمين، يعرفون أن هذه أن هذا بيت الله وأن هذا مسجد رسوله، مسلم مثلك مثله، يحب أن يصلي فيهما، لكنه يحن إلى وطنه، حنينه إلى وطنه وشوقه إلى أهله وحبه لأرضه، هذه هي الفطرة، هذه هي الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها أيا كان البلد الآخر، أيا كان البلد الآخر. وأنتم إذا توثقنا من هذا نأتي للقرآن، ثم نأتي لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. كلما كان التكليف صعبا يذكر في القرآن. الله قال للمحتكمين إلى الطاغوت يختبرهم، قالوا: لو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا، إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. معنى الآية لو أن الله كلفهم ما لا يطيقون. قال جل وعلا ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم. جعل جل وعلا الإنسان إذا قلت له اقتل نفسك أو اخرج من ديارك المعنى واحد. يعني صعوبة أن الإنسان يقتل نفسه الأمر صعب، ما أحد يقبل يقتل نفسه إلا من لا سمح الله فيه لوثة في عقله أو وقع تحت تأثير نفسي مبالغ فيه. فالله يقول إن قولك لأي أحد اخرج من ديارك اترك وطنك كأنك تقول له اقتل نفسك. وقال جل وعلا في سورة البقرة ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا النبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال لهم النبي هل عسيت من كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فقدم الله الديار التي هي الأوطان على الأبناء. يعني الإنسان أشق عليه أن تقول له أخرج من وطنك، شيء ليس بالأمر الهين. والعلماء لما ذكروا في السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أقبل على المدينة أوضع لراحلته، يعني يتركها تجري أكثر، تمضي أكثر، تسرع. قال العلماء كما قال المبارك فوري في تحفة المحفوظي قال وفيه دلالة على أن حب الوطن من الإيمان، على أن حب الوطن من الإيمان. وعليه الصلاة والسلام يجاهد في سبيل الله، إذا رجع ورأى بيوت المدينة جعل الناقة تسرع وهو أعظم الناس سكينة عليه الصلاة والسلام، لكنه حبا للمدينة يصنع هذا، وهو الذي قطع الله عز وجل له بالجنة ولن يدخلها أحد قبله صلوات الله وسلامه عليه. فكون الإنسان على الفطرة يكون محبا لوطنه معظما مبجلا له، لأن الحب أعظم درجات الانتماء. كيف يجعل الإنسان من هذا الحب شيئا قائما في الحياة؟ أولها وأعظمها كلما تمسكت بدينك وتمسك زميلك وتمسك أبوك وتمسك أختك وجارك ومن حولك انتشر الدين. فإذا انتشر الدين وتوحيد الله تنزلت رحمات الله على البلد. من أسباب خيرات الله جل وعلا على عباده تقواه. فنحن من اتقينا الله أسدينا نعمة عظيمة إلى أنفسنا وإلى أوطاننا، لأننا أصبحنا متقين مؤمنين مسلمين. والله عز وجل ينعم على أهل التقوى وأهل الصلاح وأهل الخيرات بما لا ينعم على غيرهم، وهو إن كان جل وعلا يبتلي بالمنع والعطاء. الأمر الثاني أن الإنسان يعلم حاجته إلى الأمن، والحاجة إلى الأمن تفرض على الجميع أن يكونوا متعاضدين مع ولاة أمرهم، لا يخلو أي ذي نعمة من حاسد الله. فقد يعتمر على بلدك دول، يعتمر على بلدك جماعات، يعتمر على بلدك أحزاب، أنت مسؤول شرعا ألا يؤتى البلد الوطن من جهتك. تسد هذه الثغرة بأن تكون مؤتمنا على وطنك وبلدك، لا تقبل أن أحدا يجعلك في صفه ضد وطنك أو يجعلك في طريقه ضد بلادك، وتسد عليه هذا الباب بالكلية. وإن كان هذا لله الحمد شبه منعدم في بلادنا، لكن أيا كان الشر لا يؤمن. الإنسان بهذه الطريقة يسدي خيرا شيئا من المعروف لبلده. يقول شوقي رحمه الله وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق، وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق. والعربي الأول يقول إنه لا يفي إلى أعداء البلاد، أعداء القبيلة، أعداء العشيرة، أعداء إلى أعداء أهلك إلا اللئيم من الناس حاشاكم الله، حاشاكم وعافاكم الله من ذلك. يقول وهم العشيرة أن يبطئ حاسد أو أن يصير مع العدو لآمها. فهذا من ثقافة العرب في جاهليتهم التي أثبتها الإسلام ودعا إليها. المهاجرون الأولون لما هاجروا من مكة وقدموا المدينة، هم قدموا المدينة ورغبوا فيما عند الله من الأجر، وضحوا كأبي بكر وعمر وبلال وغيرهم وغيرهم رضي الله عنهم جميعا، مع ذلك وجدوا في أنفسهم حنينا إلى مكة. فكان أبو بكر كلما ذهبت عنه الحمى يقول كل امرئ مصلح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال يتذكر مكة ويقول وهل أردن يوما مياها من جنة وهل يبدو لي شامة وطفيل. شامة وطفيل هذان جبلان في مكة. فهو يحن إلى جبال مكة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منهم قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وأنتم الآن يعني تقريبا نقول السواد الأعظم منكم الأكثرون منكم في العشرين من العمر تزيد أو تنقص، وكلكم نشأ في حي في طفولته، إن كنت ما زلت به أو إن مررت عليه يوما من الدهر تشعر بالحنين إليه. شعورك بالحنين إلى ذلك الحي جزء من شعورك، إذا بعدت عن الوطن تشعر بالحنين إلى الوطن كله، وإذا كنت في الوطن تشعر بالحنين إلى الأحياء التي نشأت فيها صغيرا. ينسبون إلى قيس بن الملوح المعروف بمجنون ليلى، يقول: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شقفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. هذا يقولها رجل يعشق امرأة، فكيف بمن يعشق البلد والتراب والأرض التي نشأ فيها؟ ولا تعارف ما بين الدين أبدا وبين حب الأوطان، بل إن حب الأوطان كما بينا من الدين الذي أمر الله عز وجل به. كذلك كيف يكون حبك لوطنك أمرا واقعا؟ أن تسهم في بنائه في حضارته، ولا تنظر إلى نفسك الآن على الحال التي أنت الآن، أنت تمر بمرحلة أنك تجلس حيث تكره، فتجلس يوما يا بني حيث تحب إذا صبرت على جلوسك حيث تكره. كلنا مررنا بالطلب، كلنا جلسنا على مقاعد الدراسة، كلنا عنفنا مدرس ذات يوم، كلنا ربما ضربنا مدرس ذات يوم، كلنا قدمنا بحث فلم يقبله الأستاذ، كلنا أخرجنا من المحاضرة إذا تأخرنا. كل هذا ما يقع عليك اليوم وقع على غيرك، هذا سبيل التعليم يكون هكذا حتى تصل إلى ما وصلت إليه. لكن العاقل المرحلة التي يعيشها يصبر عليها. أنت الآن تعامل مع نفسك على أنك طالب ولست سيدا ولست مديرا ولا عميدا، سيأتي يوم تصبح سيدا وعميدا وغير ذلك. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين، وفي عهده بلغت الدولة الإسلامية أوجا عظيما، وما اجتمع الناس بعده بعد علي على أحد غيره. هذا ما وصل أمير المؤمنين إلا بعد حلم وصبر. عندما كان شابا قدم المدينة من مكة، وأنا الآن أبين لك موقف معاوية حتى تستفيد أن الحياة أطوار، الحياة لن تقف على أنك الآن أنت طالب في هذا السن وتجلس أمام أستاذك تستطيع أن تتكلم، لن تقف الحياة عند هذا، الحياة ستستمر إن صبرت. فجاء رجل من أقيال اليمن، أقيال اليمن تقريبا شبه ملوك يفدون على النبي صلى الله عليه وسلم، فوافد أحدهم اسمه وائل، فلما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام عرف النبي أن هذا من وجهاء اليمن وعظمائه أكرمه، ثم أراد أن يبعثه إلى مكان. تسمعون الآن في العرف السياسي في العرف الدبلوماسي يقولون الوزير المرافق، الوزير المرافق يعني يأتي ضيف للدولة يعينون وزير معه يذهب ويغدو معه، هذا تقليد قديم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاوية اذهب معه، احتراما لهذا القائد الذي قدم من اليمن، قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن؟ لمعاوية اذهب معه حتى يصل إلى مقصوده. هذا من اليمن لا يعرف المدينة، ومعاوية كان قد هاجر إلى المدينة. فمضى معاوية مع هذا اليمني راكب على ناقته، يعني حجر هذا نواي راكب على ماذا؟ على ناقته، ومعاوية حافي القدمين، والأرض في الظهيرة شمس. فقال معاوية للرجل اردفني على ناقتك، قال لست من أرداف الملوك، لست من أرداف الملوك، من أنت حتى تركب على ناقتي؟ قال أعطني نعليك، يعني أنت لا ترفض أن تجعلني معك على الناقة والحر الشمس ومعه يحافي. فقال بما أنك رفضت أن تجعلني معك على الناقة أعطني نعليك. فقال هذا لمعاوية انتعل ظل الناقة، يعني يمشي مع الظل حق الناقة، ما في لا نعطيك نعلي. فصبر معاوية صار يمشي حافي ويقود الناقة حتى النعل رفض أن يعطيه النعل حتى أوصله إلى مقصوده. مرت الأيام ومضت. مات رسول الله، جاء أبو بكر، جاء عمر، جاء عثمان، جاء علي، اختلف الناس، اتفقوا على معاوية في عام الجماعة، أصبح معاوية أمير المؤمنين. دخل هذا الرجل عمر عاش، دخل على معاوية، ومعاوية على كرسي الملك. كرسي الملك آنذاك لم يكن مثل هذه الكراسي، يعني ما ترونه في المسلسلات أو غيرها يأتون بالحاكم على كرسي وحدي، هذا لم يكن موجودا أصلا، ليست هذه ثقافة العرب ولا العجم. كان كرسي الحكم آنذاك مثل سرير النوم الآن تماما، يكون عريض طويل مثل سرير النوم الآن بالضبط يجلس عليه. فإذا دخل رجل عظيم وأراد الملك أو الحاكم أو الأمير أن يكرمه، ماذا يصنع؟ يجلسه على كرسيه، لأن الكرسي عريض يحمل الاثنين. وإذا أراد أن يعامله معاملة عادية يمكث معه هذا على الكرسي وهذا مع الناس واقف. إذا أراد أن ينتصف يجلس على الأرض الحاكم على بساط تحت الكرسي ويجلس هذا معه، فلا هو الذي يجعله واقفا ولا هو الذي يجعله على الكرسي. فدخل حجر بن وائل على معاوية، ومعاوية على سرير عرشه، على هذا السرير الذي قلنا وصفه مثل هذا الطويل، فأجلسه بجواره، وهذا من حلم معاوية. فهذا الرجل يقول: يا ليتني يومها وضعته في حجري، يعني مو فقط أعطيها النعل، تمنيت لو أنني حملته بعيني بيدي وضعته في حجري. لكن لم يكن يقع في بال هذا الرجل أن هذا الذي الآن لا يملك نعلا سيصبح يوما أمير المؤمنين. أنت أيها المبارك، أنا خرجت عن الموضوع لكن حتى ينفع الله بك الوطن، تأتي أمور عليك شاقة، ويأتيك من خسر الأشياء، طالب مفصول أو طالب في عزبة ليس عنده عمل، وتخبره أنت بمعاناتك مع الدكتور فلان أو الأستاذ فلان، جد للعميد، العميد كان في اجتماع، رحت للوكيل، الوكيل غير موجود، فيقول لك: أنت ما الذي دفعك إلى هذا؟ هذا يصدك وهذا يردك، اتركه. هو لأنه خسر يريد أن تخسر أنت. خذها كقاعدة: لن تجلس حيث تحب حتى تجلس حيث تكره، لابد أن تمر على ما تكره حتى تصل إلى ما تحب. فإذا وصلت إلى ما تحب فأبناء الوطن وبنات الوطن هم أهلك وعشيرتك وأحبتك، فما من الله عليك بهم من الإحسان. الله يقول: وأحسن كما أحسن الله إليك، ويقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. إذا أذن لي سعادة العميد فأنا أوصي سعادة العميد وأوصي أعضاء هيئة الإدارة والتدريس كلهم فردا فردا، أوصيهم بكم خيرا، يجب عليكم أن تلينوا لهم. هؤلاء مهما بقوا يبقون طلاب، يقبل عذرهم، يساعدون في تعلمهم، أكثر عليهم من الشدة حال التدريس، ولينوا في حال الامتحان، اسمعوا منهم أعذارهم. فإن الإمام مالك رحمه الله كان يقول في آخر حياته: ما كل الناس يستطيع أن يبوح بعذره. فإذا كان في هذا حق في حق الأئمة، كذلك في حق الطلاب، ليس كل طالب يستطيع أن يبوح بعذره، بعض الأعذار لا يستطيع الإنسان أن يقولها. فيجب على العميد، على الدكتور، على الأساتذة، أن يعلموا أن الطلاب قد يكون لهم أعذار لا يستطيعون أن يبوحوا بها. جعل الله عامكم الهجري عاما مباركا، وجعل الله عامكم الدراسي عاما مباركا، وجعل الله هذا الوطن وطنا مباركا. أشكر أخي الدكتور ساري بن طلال الحويفي عميد الكلية، والإخوة الفضلاء الأجلاء من أعضاء هيئة الإدارة والتدريس، وأشكركم أيها الأبناء الكرام على استماعكم. وطول الكلام ينسي بعضه بعضا، لكن حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.